سؤالنا الثاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فتعلمون بارك الله فيكم جميعا أننا متجهون إلى الطائف، ومن ثم إلى الميقات، ميقات السيل الكبير الذي سنحرم منه بالعمرة التي سنتمتع بها إلى الحج. والله سبحانه وتعالى جعل هذه المواقيت تعظيما لبيته الحرام، لئلا يأتي أحد من أي مكان إلا معظما ملبيا محرما تعظيما لبيت الله الحرام. ومن رحمة الله عز وجل أن جعل المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجهات. ولكم أن تتصوروا لو كان ميقات واحد للناس كلهم، كم سيكون من الزحام والمشقة والعناء والتعب على الناس. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل المواقيت محيطة بالحرم، فمن جاء من أي جهة وجد أمامه ميقاتا يحرم منه، سواء كان هو ميقات أهل بلده أم لا. مثلا ميقات أهل اليمن يلملم، ولكن مرورنا الآن ليس عن طريق يلملم، وإنما عن طريق السيل الكبير، فنحرم منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. على كل حال، لا يصح أو لا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، رجلا كان أو امرأة، كبيرا كان أو صغيرا. لا يجوز أبدا مجاوزة الميقات بغير إحرام. ومن كان سيحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج كما سيأتي. ومن كان سيحج ويعتمر عن أبيه أو عن أمه أو عن قريب أو عن شخص آخر وكل ليحج عنه ويعتمر، فيقول لبيك اللهم عن فلان ويسميه، أو لبيك اللهم عمن وكلني إذا نسي الاسم مثلا. وحتى لو أخطأ في الاسم فالعبرة بنية من دفع المال، والعبرة بنية الموكل. فلكن لو جاء بالاسم أو قال لبيك اللهم عم وكلني عمرة متمتعا بها إلى الحج فهو أحسن. ونحن كما تعلمون جميعا سنأتي بعمرة ونفرغ من مناسكها، وسأتي أولا باختصار شديد بأحكام العمرة، ثم أفصل من أجل أن يحصل بذلك الفائدة. العمرة يأتي بها الإنسان يحرم من الميقات، يحرم من الميقات ويلبي لبيك اللهم عمرة، ثم إذا يستمر ملبيا إلى أن يصل حدود الحرم ثم يقطع التلبية. فإذا دخل إلى الحرم طاف بالبيت 7 أشواط كما سيأتي بيانه وتفصيله، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، والذهاب من الصفا إلى المروة شوط والرجوع شوط، فتكون 7 أشواط. وإذا انتهى من الأشواط السبعة يحلق الرجل أو يقصر، والمرأة تأخذ فقط من طرف ظفائرها قدر أنملة مثل حبة الفول، تقص من طرف الضفيرة مثل حبة الفول أو الفاصوليا ويكفيها ذلك. وحينئذ إذا فرغ الإنسان من هذا يكون قد انتهى من مناسك عمرته. وأما أحكام العمرة بالتفصيل، يعني هذا بالإجمال عبارة عن إحرام من الميقات وطواف وسعي وحلق أو تقصير. والنساء ليس عليهن حلق بإجماع العلماء، وإنما هو تقصير من طرف ظفيرتها. وسأبدأ أولا بالمرأة التي ربما تحيض وتصل الميقات مثلا وهي حائض، كيف تفعل؟ تصل الميقات تغتسل، إذا وصلت الميقات ثم تحرم بالعمرة مثل الناس، لبيك اللهم عمرة وتلبي. وإذا وصلت إلى مكة بقيت في الفندق، تبقى في الفندق إلى أن تطهر وتغتسل وتذهب إلى الحرم تطوف وتسعى وتقصر وانتهت من عمرتها. إلا أنها تجتنب جميع محظورات الإحرام، فلا تغطي وجهها بملاصق، ولا تغطي كفيها بقفازين، ولا تتطيب، ولا تزيل شيئا من شعرها، وتبقى على إحرامها مجتنبة اللغو والرفث ونحو ذلك، فإلى أن تأتي إلى أن يأتيها الطهر فتغتسل، ثم تذهب إلى الحرم بعد يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، متى طهرت اغتسلت لطهرها، ثم تذهب إلى الحرم مع محرمها وتطوف وتسعى وتقصر، ولا يضرها أن تبقى في الفندق يوما أو يومين أو خمسة إلى أن تطهر. بعض النساء بسبب الجهل تقول هي حائض، تصل الميقات لا تحرم من الميقات، وهذا خطأ. إذا وصلت إلى مكة دون إحرام من الميقات فيجب عليها شاة، يجب عليها دم، تذبح شاة وتوزعها على فقراء الحرم جزاء تركها للإحرام من الميقات. فلا يجوز لأحد من الرجال والنساء إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. والميقات هو مكان فيه مسجد حمامات، يدخل الإنسان الحمامات يغتسل، وإذا كان بحاجة إلى أن يقص شيئا من أظفاره، شيئا من شاربه، شيئا من يحلق إبطه عانته، إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتاج إلى شيء من ذلك ما يحتاج ولا يلزمه ذلك، لأن البعض يظن أنه لا بد أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويحلق عانته وينتف إبطه في الميقات، هذا ليس بلازم. فإن كان يحتاج إلى ذلك فلا بأس، إن لم يكن لذلك حاجة كأن يكون شاربه قصير وأظافره كذلك وشعر إبطه كذلك فما حاجة، إنما يغتسل. فأول ما نصل إلى الميقات بالنسبة للرجل يتجرد من جميع الثياب ويغتسل، وبعد أن يغتسل يلبس الإزار والرداء المعروفين. طبعا ما يكون كشف اليد اليمنى إلا أثناء الطواف، بعض الحجاج يكشف كتفه اليمنى من الميقات ويظن أنه يبقى على ذلك في الطواف والسعي حتى عند أن يذهب إلى منى وعرفة، لا، كشف الكتف اليمنى لا يكون إلا في الطواف فقط، وأما في الميقات فيضع الإحرام الرداء على كتفيه ويغطي، والإزار يعتزل به مثل المعوز أو الفطر. وقبل أن يلبي إذا كان معه شيء من الطيب فيستحب أن يتطيب في رأسه، في لحيته، في يديه، فيتطيب قبل أن يدخل في النسك، يعني بعد أن يغتسل يستحب له أن يتطيب إن وجد شيئا من الطيب، ثم يستقبل القبلة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يقول لبيك اللهم عمره، أو ينتظر، هذا إذا كان في المسجد يعني الذي فيه الميقات، وله أن ينتظر يعني يغتسل ويلبس الإحرام ويتطيب، وإذا شاء أن يصلي ركعتين صلى في المسجد، وبعد ذلك يخرج أول ما يركب في الباص يتوجه إلى القبلة قبل طلوع الباص ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يصعد الباص ويقول لبيك اللهم عمره ويلبي. لو فرض أن إنسان نسي أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا شيء عليه، لو أنه أحرم دون أن يصلي ركعتين لا شيء عليه أيضا، لأن هذه من السنن المستحبات. المهم أن المحرم ما يترك سروال داخلي مثلا، ولا يترك فنيلة كما يفعل بعض الحجاج، يقول كيف أنا أحرم بدون سروال بدون كذا، لا يجوز لك أن تلبس، ولبس المخيط فيه فدية، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام إذا فعل ذلك عالما متعمدا، أما الجاهل لا شيء عليه، الناس لا شيء عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا أول ما نصل إلى الميقات معشر الرجال ننزع ثيابنا ونغتسل ونلبس الإحرام، وهذا فقط، هذا كله استعداد، ما قد دخلنا في الإحرام بعد، نتطيب لأننا لم ندخل في الإحرام بعد، لأن الطيب بعد الدخول في النسك بعد أن نقول لبيك اللهم عمره فيه فدية، لا يجوز أن يتطيب بعد الدخول في النسك، لكن الطيب هذا يكون قبل أن يلبي، قبل أن يقول لبيك اللهم عمره، فيتطيب ثم يستقبل القبلة ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما في صحيح البخاري
أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ثم إما في المسجد أو بجوار المسجد أو بعد الصعود إلى الباص يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا جائز وهذا جائز، لأنه سيكون حجه حج تمتع، ثم يلبي ويستمر بالتلبية إلى أن يصل إلى الحرم. المرأة طبعا لا يغطي الرجل، لا يجوز له بعد الإحرام أن يغطي رأسه بشيء، وإنما يبقى مكشوف الرأس ويبقى على الصفة التي ذكرنا. بالنسبة للمرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي غير حائض تغتسل وتلبس جميع ثيابها المعتادة المعروفة وجلبابها أيضا، إلا أنها لا تتلثم ولا تلبس كفوف اليدين، لا تلبس القفازين، لكن لا يعني أن يبقى وجهها مكشوف أمام الرجال الأجانب. تغطي، تنزل الخمار على وجهها وتنزع اللثام، اللثام لا يجوز لها أن تتلثم، تنزع اللثام وتنزل الغماق أو الخمار أو تنزل شيء من فوق رأسها على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب، سواء كانت شابة أو كبيرة في السن، لأن البعض من النساء وبعض الرجال يظن أن إحرام المرأة في وجهها يعني أن وجهها يبقى مكشوفا في حال الإحرام وفي حال العمرة. لا، إنما لا تتلثم ولا تلبس القفازين، لكن تنزل الخمار من فوق رأسها وتسدله على وجهها لئلا يراها الرجال الأجانب، وتفعل ما يفعله الرجل بعد أن تغتسل وتنتهي من الغسل، تلبس جميع الثياب، تغطي رجلها بالشراب لا مانع، تلبس جميع الثياب المعتادة لا مانع، تلبس جلبابها وخمارها لا مانع. المرأة فقط الممنوع عليها أن تتلثم وأن تلبس كفوف اليدين، هذا الممنوع عليها فقط، وأما وجهها فإنه لا بد لها أن تغطيه إذا كانت بحضرة رجال أجانب. ثم تستقبل قبل مثل الرجل وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعة بها إلى الحج. وإذا كانت حاجة عن غيرها قالت لبيك اللهم عمرة عن فلان عن فلانة متمتعة بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة عن فلانة أو فلان من وكلوها، إذا كانت تحج عن غيرها. ثم يلبي الرجال والنساء، يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية دون النساء إذا كنا بحضرة رجال أجانب، فتلبي في نفسها تحرك لسانها وشفتيها، وأما لو كانت مثلا في سيارة خاصة مع محارمها فترفع صوتها بالتلبية. ثم يستمر الرجال والنساء بالتلبية إلى أن يصلوا إلى الحرم. فإذا وصلوا إلى الحرم، يعني لنفرض مثلا وهذه مسألة مهمة أنبه عليها لأجل العناية بها وليعلم الإنسان أن الأمر فيه سعة ورخصة، لو فرضنا أننا وصلنا إلى الفندق مثلا قبل الفجر أو في نصف الليل أو بعد ذلك حسب ما يتيسر، فلو فرض أننا وصلنا إلى الفندق يشعر بعض الرجال بعض النساء بعض أصحاب العائلات بتعب وإرهاق تورم في رجلين، ما يستطيعوا أن يذهبوا مباشرة إلى الحرم لأداء العمرة، لا مانع أن يبقى في الفندق لو وصلنا مثلا نصف الليل، ينام إلى الفجر يقوم يصلي الفجر، وإذا احتاج أيضا إلى راحة زائدة ينام إلى الضحى إلى الساعة 9 صباحا الساعة 10 صباحا، إلا أن الرجل عند النوم لا يغطي رأسه، له أن يغطي الوجه لكن لا يغطي الرأس، لا يغطي رأسه، ويذهب بعد ذلك إلى الحرم ليأتي بالعمرة. من وصل إلى الفندق وهو نشيط يضع ثياب، ينظر الغرفة الذي أعدت له مع رفقته ويضع أغراضه، وإذا كان نشيطا يذهب مباشرة إلى الحرم. إذا كان يحتاج أن يأخذ وقت من الراحة ليؤدي العمرة بنشاط، يؤدي العمرة بقدرة وطاقة لا بأس، من كان مريضا أو متعبا أو يشعر بإرهاق أو غير ذلك له أن يستريح إلى اليوم الثاني، ثم متى شعر بالراحة فيذهب ويأتي بالعمرة، إلا أنه يجتنب الكل محظورات الإحرام الرجال والنساء. وعند الذهاب إلى الحرم، عند الدخول إلى الحرم ينطبع بعد الوصول إلى المطاف، سواء يطوف الإنسان في الصحن حول الكعبة أو في الدور الأول أو الثاني أو في السطح المهم حسب ما يتيسر الرجل إذا وصل إلى صحن الحرم أو المطاف يكشف كتفه الأيمن ويضع الرداء ويدخل الرداء من تحت الإبط ويلقيه على كتفه الأيسر بحيث يبقى كتفه الأيمن فقط مكشوف، ثم يكون بداية الطواف للرجال والنساء على حد سواء من محاذاة ومقابل الحجر الأسود. يبدأ الطواف من مقابل الحجر الأسود، ما يبدأ بعده، ما يتجاوز، لو تجاوز ولو بأربع خمس خطوات تجاوز الحجر الأسود معناه أن الشوط ناقص وأن الطواف حينئذ سينتهي منه وقد نقص عليه شوط ويكون طوافه غير صحيح وعمرته حينئذ لم تتم، يحتاج أن يرجع مرة ثانية ويعيد الطواف. فينتبه، يبدأ الطواف من مقابل الحجر الأسود، هناك لمبات خضر داخل الحرم يستطيع الإنسان ينظر إليها ويقف محاذيا لها ويكون مقابل الحجر الأسود بحيث يبدأ الطواف. يشير إلى الحجر الأسود بيد واحدة فقط بيده اليمنى ويستقبل الحجر ويشير بيده اليمنى قائلا الله أكبر مرة واحدة فقط، وإن قال بسم الله الله أكبر لا بأس. ستجدون من الحجاج الجهلة رجالا ونساء من يشير باليدين معا، من يرسل قبل يقبل يده ويرسلها إلى الحجر، من يكبر ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات، هذا كله من الجهل وكل هذا غلط، وإنما يشير بيده ويستقبل الحجر مكبرا مرة واحدة فقط قائلا الله أكبر ويبدأ الطواف جاعلا الكعبة عن يساره. ماذا يقول أثناء الطواف؟ له أن يسبح، يهلل، يكبر، يقرأ قرآنا، يدعو الله عز وجل بما شاء من الأدعية، وإذا كان ما يحفظ أدعية له أن يأخذ معه كتيبا مثل تحفة الكرام الذي كتبته في أحكام الحج، كتبت في آخره أدعية يستعين بها الحاج والمعتمر، كذلك أيضا كتبت كتابا في صفة العمرة مطبوع موجود، ففيه أدعية أكثر مما في تحفة الكرام، يمكن الإنسان يأخذ ويدعو أثناء الطواف، يقرأ بنية الدعاء الذي ما يحفظ أدعية كثيرة، وإلا فالذي ما يحفظ ولو يكرر رب اغفر لي وارحمني يدعو لنفسه لأبيه لأمه لزوجته لأولاده لبلاده لمن شاء من الناس. ما يستطيع الإنسان يدعو أدعية كثيرة؟ يستطيع. فيبقى أثناء الشوط داعيا مكبرا مهللا ذاكرا لله عز وجل، وبين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، الركن اليماني الركن الذي قبل الحجر الأسود، إذا استطاع أن يقترب منه ويمسحه بيده مسحا بدون تقبيل فنعم، فإن لم يستطع لا يشير ولا شيء. سيجد بعض الناس يشير إلى الركن اليماني ويرسل قبلات أيضا وهذا خطأ وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يشار إلى الحجر الأسود فقط، أما الركن اليماني لا يشار إليه ولا يقبل إلا أن من كان قريبا منه ويستطيع أن يمسحه فيمسحه، ففي ذلك أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استلام الركنين إنه يحط الخطايا حطا، فإذا مر بين الركنين اليماني والحجر الأسود يكرر قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى أن يصل إلى مقابل الحجر ويشير بداية الشوط الثاني قائلا الله أكبر، ويفعل في الشوط الثاني مثل ما فعل في الشوط الأول حتى تنتهي السبع الأشواط، وإذا انتهى من السبع الأشواط انتهى من الطواف. الرجل خلاص يعني يغطي كتفه الأيمن، ما حاجة أن يبقى مضطجعا، إلا أنه يسن للرجل والمرأة كالرجل في هذا، يعني طواف الرجل مثل طواف المرأة تماما، تشير إلى الحجر الأسود عند أول كل شوط، وأثناء الطواف تدعو تهلل تسبح تكبر تستغفر تقرأ قرآنا، إلا بين الركنين فيستحب وليس واجبا، بحيث أن الإنسان لو نسي ما عليه شيء وطوافه صحيح، لو نسي أن يقول مثلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لو فرض أن بعض الحجاج في بعض الأشواط نسي أن يقول الله أكبر ما ذكر إلا بعد أن جاوز الحجر لا شيء عليه، طوافه صحيح والشوط صحيح ولا يأثم بذلك ولا يجب عليه أن يعيد الطواف. فإذا ويستحب للرجل دون المرأة أن يرمل في الثلاث الأشواط الأولى يعني أن الرمل هو الإسراع المشي مع مقاربة الخطى، مثل خطوة تنظيم. المهم أن يحرك يديه وكتفيه في الثلاث الأشواط الأولى فقط، وهذا مستحب. لو نسيه أو لم يفعل لا إثم عليه وطوافه صحيح، لكن هذه سنة مستحبة يؤجر عليها الرجل دون المرأة. إذا انتهى من الطواف يذهب خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر بسبب الزحام وهذا موجود، يصلي الركعتين في أي مكان في الحرم، في أي جهة يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل هو الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يشرب من ماء زمزم إن تيسر له ذلك، ويرجع يحاذي الحجر الأسود يكبر، ثم يذهب إلى الصفا ليسعى إلى الصفا والمروة. لو فرض أنه نسي أن يرجع ويستلم الحجر لا شيء عليه، لو لم يشرب من ماء زمزم لا شيء عليه، طوافه صحيح، عمرته صحيحة، إنما هذه سنن مستحبات. لو فرض أنه نسي أن يصلي الركعتين خلف المقام أيضا لا شيء عليه، وطوافه وعمرته صحيحة، لكنه ترك أمرا مستحبا ينال به أجرا كثيرا. طيب، بعد الفراغ من الطواف يذهب إلى المسعى، ويستحب أن يقرأ عند الذهاب إلى الصفا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله ذكر الصفا قبل المروة، إن الصفا والمروة، أبدأ يعني أبدأ بالسعي بالصفا، والصفا معروف، الصفا معروف والمروة معروفة، والذي سيحج يعني سيجد الإشارات واللوحات الإرشادية التي تدل على ذلك، ومن كان معها من النساء أو من الرجال معهم من يدلهم، فنور على النور وأفضل إذا كان معهم دليل. وأيضا يستحب أن يأخذ الإنسان معه الكتاب، من أجل أن إذا أشكل عليه شيء يقرأ إيش أفعل في الطواف، ماذا أبدأ، ماذا أنتهي، ماذا أقول، فيستعين بذلك ليؤدي العبادة على الوجه المطلوب. يبدأ بالصفا ويقف عند الصفا مستقبل القبلة رافعا يديه، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الذي ما يحفظ هذا يأخذ الكتاب ويقرأ هذا، الذي ما يحفظ يأخذ الكتاب ويقول هذا من الكتاب، ثم بعد أن يقول هذا رافعا يديه يدعو دعاء طويل، ثم يكرر الذكر السابق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو مرة ثانية، ثم يأتي بالذكر للمرة الثالثة، ثم ينتهي ويذهب إلى المروة. لو فرض أن بعض الحجاج أو المعتمرين رجل أو امرأة لم يقل هذا الذكر كاملا، وإنما وصل إلى الصفا وبدأ تجاه المروة لا شيء عليه، لكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا، وفوت على نفسه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فيكون قد حرم نفسه خيرا كثيرا. وأما ما يتعلق بسعيه فإنه صحيح. طيب، ثم بعد ذلك يتجه إلى المروة، ماذا يقول أثناء السعي أثناء الذهاب إلى المروة؟ مثل ما كان في الطواف، يسبح، كبر، يهلل، يستغفر، يدعو الله عز وجل، يقرأ قرآنا، لو احتاج أن يكلم من بجانبه، لو أحد اتصل على اتصال مهم يريد أن يجيب لا بأس. يستحب للرجل بين العلمين الأخضرين، مكان فيه لمبات خضر قدر 40 متر، يستحب للرجل أن يجري في هذا المكان في الذهاب والإياب، ثم بعد أن يجاوز هذا المكان يمشي مشيا عاديا. المرأة لا رمل عليها، ليس عليها سعي شديد ولا جري في هذا الموضع. فإذا وصل إلى المروة استقبل القبلة وقال مثل ما قال في الصفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يكرر الذكر السابق، ثم يدعو، ثم يكرر الذكر السابق ويرجع إلى الصفا. يكون قد انتهى الآن من شوطه، وذهابه إلى الصفا راجعا بداية الشوط الثاني، ويكبر ويهلل ويستغفر ويدعو ويقرأ قرآنا ويذكر الله. ولو فرض أنه مشى ساكتا لا شيء عليه، لأن المطلوب المشي في هذا المكان ذهابا وإيابا. فإذا انتهى إلى الصفا فعل مثل ما فعل أولا، ثم يرجع إلى المروة وسبع أشواط. وإذا انتهى بالمروة آخر شوط لا يأتي بشيء من الذكر السابق، إذا وصل في الشوط الأخير إلى المروة لا يأتي بشيء من الذكر السابق ولا الدعاء، ولا يرفع يديه، ولا يصلي ركعتين، لأن بعض الحجاج جهلة إذا انتهى من السعي صلى ركعتين مثل ما يصلي ركعتين بعد الطواف، هذا خطأ. الصلاة الركعتين إنما تكون بعد الطواف وليست بعد السعي، ليست بعد السعي، بل الصلاة ركعتين بعد السعي من البدع. فإذا انتهى الحاج من رجل أو امرأة من الطواف والسعي فيحلق الرجل أو يقصر وهو على إحرام، يعني قبل أن ينزع الإحرام يحلق أو يقصر. المرأة لها أن تأخذ معها مثلا مقص إلى المروة، إذا انتهت خرجت طرف ظفيرتها وقصت وانتهت وهي في الحرم، تتلثم تلبس القفازين ورجعت مثل ما هي الآن وانتهت العمرة. والرجل يخرج للحلاقين، لو فرض أنه وجه الزحام أو أراد أن يحلق في العزيزية بجانب الفندق أو في مكان بعيد لا بأس، المهم يبقى على إحرام، يبقى لابسا الإحرام ولا يغطي رأسه ولا يتطيب ولا يفعل شيء من المحظورات حتى يحلق أو يقصر، حتى يحلق أو يقصر. وبذلك نكون قد انتهينا من العمرة، ونبقى بثيابنا وحالنا إلى أن يأتي يوم ثمانية فنحرم بالحج. لبيك اللهم حجا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في المسجد الفندق، وتلقى دروس ومحاضرات وكلمات، وكذلك أيضا في الباصات عند الذهاب إلى أداء المناسك، فيبين ذلك بإذن الله عز وجل. والذي يهمنا هو العمرة. إذن عرفنا أن أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، ثلاثة أركان لا تصح العمرة إلا بها. واجبات العمرة أن يكون الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. إذن للعمرة ثلاثة أركان واثنان من الواجبات، وبقية كل ما ذكر من الأدعية والأذكار والتكبير والاستلام كل هذه من السنن المستحبة التي يؤجر من فعلها ولا يأثم من تركها. طيب، أنبه على مسألة. لو فرضنا أن الإنسان انتقضت طهارته في الطواف، أحدث، خرج منه ريح، رجل أو امرأة، يتوقف ويتوضأ ويعيد الطواف من جديد. بعض النساء وبعض الرجال ربما يعني يأخذوا القمر، يحدث يكابر نفسه ويستمر بالطواف والسعي ما يسأل بعد، هذا يعني أخطأ خطأ كبيرا، يجب عليه أن يرجع إلى الطواف، يجب عليه أن يسعى، ويجب عليه أن يعيد الحلق، ويأثم لو كان قد أتى امرأته أو أتى شيء من محظورات الإحرام، لأنه الآن ما قد أتى بالعمرة وما قد تحلل منها، بل أفسدها لو كان بالجماع مثلا. فالمهم أن من أحدث أثناء الطواف فعليه أن يعيد الوضوء، يعيد الطواف من جديد. السعي لا يشترط له الطهارة، لو أحدث مثلا وهو يسعى الأمر سهل، لكن ما نقول أنه يذهب يحدث في المسعى، يعني لو حافظ الإنسان على طهارة أفضل، لكن لو فرض أنه أحدث وما تمالك نفسه وتعب فالطهارة شرط للطواف وليست شرطا للسعي. طيب، مسألة ثانية، لو فرضنا أنه أثناء الطواف أو أثناء السعي أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة، جئنا وقت صلاة الفجر، جئنا وقت صلاة الظهر مثلا، وأثناء الطواف أو السعي أقيمت الصلاة، نقف حيث أقيمت الصلاة ونصلي ثم نقوم نواصل، نكمل ما بقي، نكمل ما بقي وليس علينا في ذلك شيء، وليس علينا في ذلك شيء. هذه ما يتعلق بأحكام العمرة على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. ولو كان أحد عنده سؤال أو استفسار أو شيء فيتكلم به من الآن. وكذلك أيضا لو خرجنا من الميقات وحرمنا في الميقات وأحد عنده سؤال أو استفسار يبادر بالسؤال قبل أن يتحرك الباص، إذا كان يشك في شيء أو يجهل شيئا أو يستفسر عن شيء فيتكلم، ولا زال الأمر فيه سعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ويجزاكم الله خير.
شيخ الله يحفظك، الذي يحرم ويذهب إلى يتصور من أجل يقول ذكرياته وكذا، هل يدخل هذا في الرياء؟
السؤال يقول الذي يحرم يحرص على أن يتصور في الميقات ويتصور في الطواف ويتصور في السعي ويتصور عند الحلاقة، هل يدخل هذا في الرياء والسمعة؟ قد مر بنا من قبل أنه ينبغي بل يجب على الحاج والمعتمر أن يخلص عمله لله، ما يأتي في كل موطن إلا خذ لي صورة يا فلان خذ لي صورة يا فلان ويرسلها البلاد أنه قد حج. بل نرى كثير من الحجاج يرفع يديه مستقبل القبلة ما يدعو ولا شيء لا بس من أجل الصورة، هذا رياء، قاتل الله الرياء، فيرفع يديه فقط من أجل يعني يثبت لأهل البلاد من جالس يدعوه، لا يدعوه ولا شيء، إنما رفع يديه من أجل الصورة فقط. فلا ينبغي الإنسان أن يتساهل في مثل هذه الأشياء، الصور الأصل فيها التحريم والمنع إلا ما له ضرورة أو حاجة، مثل جواز، مثل بطاقة، مثل هوية، مثل صورة مدرسة، صورة رخصة سيارة، رخصة دكان وما أشبه ذلك، جواز ونحو ذلك، وإلا في الأصل المنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري: لعن الله المصور، وقال: كل مصور في النار. وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. نعم هناك من العلماء من يترخص في ذلك ويتجوز في ذلك، لكن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. طالب العلم الذي بحث المسألة أو سأل واطمأن إلى قول لا حرج، يعمل بالقول الذي ترجح له، وما نستطيع أن نؤثم في مسائل محل خلاف وأخذ ورد بين أهل العلم، وطالب علم يرى رأيا المسألة محل نزاع بين العلماء ونقول له لابد أو نبني على ذلك تأثيم وأحكام وغير ذلك، لا هذا من خطأ. فلكن الحاج والحاجة ينبغي أن يحرصوا أن تكون أعمالهم لله، حجهم لله، عمرتهم لله، لا يراؤون بها أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به. نعم. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.
سمعت أحمد عيوي، ما هو الشيخ؟